الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره العلامة الشرقيطي رحمه الله في كتابه دفع أهم الاضطراب عن آيات الكتاب من الجمع بين الآيات التي فيها إلا لنعلم كذا وكذا، كقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وبين الأدلة الدالة على سبق علم الله وأن الله بكل شيء عليم وأنه سبحانه قد علم الأشياء قبل وجودها. فما وجه الجمع؟ قوله إلا لنعلم أي لنعلمه موجودا وقد بعد أن علمه سبحانه وتعالى قبل وجوده، وهو العلم الذي يترتب به عليه الثواب والعقاب. إلا لنعلم يتبع الرسول أي لنعلمه موجودا، وقد علمه الله عز وجل قبل وجوده، فهما علمان: علم بالشيء قبل وجوده وعلم الشيء بعد وجوده. إلا لنعلم أي لنعلمه موجودا، وهذا العلم الثاني هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أموات بل أحياء. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات، وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا قد يستشكل لمن لم يعرف الجمع بين هذه الأدلة، فالله سبحانه وتعالى قال ولا تقل من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فالشهيد لا يقال في حقه ميت وإنما هو حي. والنبي عليه الصلاة والسلام أرفع من الشهداء، وقد قال له ربه سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا صح إطلاق هذا على النبي عليه الصلاة والسلام فغيره بطريق الأولى. إذا صح أن يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام إنه ميت، فمن دون النبي عليه الصلاة والسلام يصح أن يطلق عليه ذلك بطريق الأولى. فلما قال الله عز وجل ولا تقول يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية، فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح أي في صحيح البخاري عن صاحبي الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، الموت الذي أما الموت الذي كتب الله عليك فقد متها. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واستدل على ذلك بالقرآن ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله ولكن لا تشعرون، فهذه يدل عنها حياة برزخية لهذا لا نشعر بها وليست حياة دنيوية. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترطع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهم يتنعمون بذلك. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغون سلام أمته، فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأنها ثابت له صلى الله عليه وسلم معنى روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء. فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكل الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق كما قال في جنس ذلك ولكن لا تشعرون، ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم مات ولما جاز دفنه ولا نصف خليفة غيره ولا قتل عثمان ولا اختلف أصحابه ولا جرى على عائشة ما جرى. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا لزالت جميع هذه الفتن ولكان الحكم الفصل بين الصحابة فيما اختلفوا فيه ولزالت الشرور. قال وسألوا عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والأخوة ونحو ذلك، فكل هذا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ميت باعتبار الحياة الدنيوية وحي باعتبار الحياة البرزخية وهكذا الشهداء. قالوا إذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده وأصحاب الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. ومما يقرب هذا للدهن حياة النائم فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤية ويعقل المعاني والله تعالى أعلم. قال علامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ما نصه ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرى، وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليه وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحي لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أنه وكل بقبره أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث، وهذا جاء عند الترمذي وابن ماجه لكن فيه شيء من الضعف. قال وهذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء، وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، وهذا في مسلم في الحديث المشهور حديث أنس، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد السلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. انتهى محل الغرض من كلام القيم بلفظه. قال وهي يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا، قال تعالى بالأحياء ولكن لا تشعرون. إذن هذا جواب ظاهر بين، فالحياة التي أثبتها الله عز وجل للشهداء هي الحياة البرزخية أما الحياة الدنيوية فقد فارقوها، ولهذا تجري عليهم أحكام الأموات من حيث الميراث وغير ذلك من الأحكام كما هو معلوم. لكن قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين فقال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فنهانا أن نقول في الشهداء أموات مع أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك في حق من هو أكرم من الشهداء إنك ميت وإنهم ميتون، فإذا صح فكيف يصح أن يطلق في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه ميت مع أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام أرفع، ولا يصح أن يقال ذلك في حق الشهداء مع أن منزلة الشهداء دون منزلة الأنبياء، فإن منزلة الأنبياء هي أرفع المنازل ثم منزلة الصديقين ثم الشهداء، فكيف نهانا الله عز وجل أن نقول للشهداء أنهم أموات مع قوله في نبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون؟ والجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الله عز وجل نهى عن ذلك لما في ذلك من التنفير عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن النفوس مجبولة على كراهة الموت وحب الحياة، فإذا قيل في حق الشهيد بأنه ميت نفرت النفوس عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلهذا قال الله عز وجل: ولا تقول المقتل في سبيل الله أموات، حتى لا ينفر الناس عن الجهاد في سبيل الله عز وجل لكراهتهم للموت ومحبتهم للحياة، بل أحياء، بل أحياء فإن نعم فلهم الحياة البرزخية، وهي حياة أكمل وأحسن وأتم من الحياة الدنيوية. بل كما قال بعض من مضى: الحياة نوم والموت يقظة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عليه عن بعضهم: الحياة نوم والموت يقظة. وكما قال الله عز وجل: فبصرك اليوم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فتتجلى للعبد أشياء لم يكن يعرفها، كان في الدنيا كالنائم. وقد قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي استيقظتم فيها. فهكذا حال العبد في الدنيا كحال النائم، فإذا من انتقل إلى الحياة البرزخية كانت حالك حال من استيقظ من نومه. وهكذا الحياة، حياة الشهداء في قبورهم أكمل وأفضل من حياتهم الدنيوية. فقال الله عز وجل: لا تقول يقتل في سبيل الأموات بل أحياء، أمرهم أن يقولوا أحياء ترغيبا للجهاد في سبيل الله عز وجل، ونهاهم أن يقول أموات حتى لا ينفر الناس عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في معنى كلامه أنه بطريق الأولى لا يقال في حق الشهداء هلك وهلكوا، ولهذا استنكر من تأول قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن المراد بذلك من انغمس في العدو واستشهد في مرضاة الله عز وجل. فلا يصح أن يقال في حق من استشهد في سبيل الله عز وجل أنه أهلك نفسه أو وقع في الهلاك، فإن الله قد نهى عما هو دون ذلك. وهو أن يقال فيه ميت، فكيف أن يقال في حقه بأنه هالك أو أهلك نفسه أو وقع في الهلاك؟ فإن هذه العبارات فيها التنفير عن الجهاد في سبيل الله الذي هو عروة سنام الإسلام. فمن أجل هذا نهى الله عز وجل عن هذه المقولة في شأن الشهداء، وأخبر عن نبيه فقال: إنك ميت أم ميت، لأن ليس في ذلك شيء من المحذور في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. فيصح أن يقول القائل: مات النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك محذور في هذه العبارة، فإنه مات الموت الدنيوي. لكن في حق الشهداء المحذور قائم، فهذا فيه تنفير كما عرفنا عن الجهاد في سبيل الله، وهي عبادة يحبها الله عز وجل وأمر بها. إلى هنا والحمد.